المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في البحث السابق انتهينا إلى بيان هذه النقطة، قلنا بأنه لو جئنا إلى فلسفة إيجاد الله سبحانه وتعالى لعالم الإمكان، نجده أنه يمكن اختصار ذلك في جملة واحدة، وهي أن هذه الموجودات إنما خلقت لكي تعرف، لا لأن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى معرفته بنحو لو لم يعرف لكان ناقصا. حاشا الله سبحانه وتعالى ذلك، وإنما المعرفة لكي يكمل الإنسان بها. من قبيل ما ذكرناه في بحث العبادة، قلنا الآية المباركة عندما قالت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا لأن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى العبادة بنحو لو لم يعبد لكان ناقصا، بل لأن كمال الإنسان بالعبادة، فهو يعني العبادة غاية الفعل لا غاية الفاعل. هذا بيناه فيما سبق. قلنا أن الفاعل عندما يفعل فعلا من الأفعال، تارة غرضه من الفعل إيصال النفع إلى نفسه، كما لو كان عطشانا جائعا فيفعل فعلا وهو الأكل أو الشرب، ففائدة هذا الفعل لمن ترجع؟ ها؟ ترجع إلى الآكل، فالغرض مترتب للفاعل، فائدته ترجع إلى الفاعل. وهناك سنخ آخر من الأفعال، الفائدة والغرض والغاية لا ترجع إلى الفاعل، وإنما ترجع إلى من؟ ها؟ ترجع إلى الفعل. مثاله العرفي أنك تجد فقيرا مسكينا فتعطيه مالا، هذا المال الذي أعطيته فائدة المال ترجع إليك أو إلى الفقير؟ ها؟ يعني أنت تستغني بإعطاء هذا المال أو الفقير يستغني بإعطاء هذا المال؟ ومن الواضح أن الفائدة لا ترجع إلى الفاعل بحسب الظهور العرفي، وإنما ترجع إلى من؟ إلى الفعل. فيما يرتبط بالعبادة وكذا المعرفة أيضا كذلك، الله خلق هذه الموجودات، خلق الإنسان، وقال الغاية من وجود الإنسان العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة فائدتها منفعتها ترجع إلى فاعل الفعل وهو الله، أو ترجع إلى نفس الفعل وهو الإنسان. من الواضح بأن العبادة مرجعها لمن؟ فائدتها إلى الإنسان، ترجع إلى الإنسان، وكذلك المعرفة. فإذا هذه الآيات أو الروايات التي قالت خلقت الخلق كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لكي أعرف، هذه المعرفة فائدتها ترجع إلى العارف إلى الإنسان، أو ترجع إلى الله سبحانه وتعالى من الواضح بأن مثل هذه الروايات، مضمون هذه الروايات تريد أن تقول أن فلسفة وجود الإنسان، لأنه محل ابتلائنا، هو أن يعرف، والمعرفة غاية وجود الإنسان الذي هو فعل الله، لا غاية وجود الفاعل الذي هو الله سبحانه وتعالى. ولنا إذا هذا المصباح توجهنا للمصباح، أحسنت. إذن إلى هنا اتضح لنا قرآنيا وروائيا هذا مضافا إلى الأدلة العقلية المذكورة في محلها، أن غاية وجود الإنسان هي المعرفة. وذكرنا بالأمس أنه نحن عندما نطلق المعرفة يتبادر إلى ذهننا ماذا؟ العلم. في قبال ماذا يوجد؟ العمل. ومن هنا قالوا وأن غاية العلم والمعرفة هو الوصول إلى ماذا؟ إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فلهذا قالت الآية المباركة: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن الغاية ما هي من وجود الإنسان؟ ها؟ الغاية من وجود الإنسان أن يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. وذكرنا مرارا في مقدمات هذه الأبحاث من أن هذا الصعود ليس صعودا مكانيا، ليس صعودا جسمانيا، وإنما هو صعود معنوي، صعود وجودي. يعني ماذا؟ يعني أن يتحقق الإنسان بالأسماء الإلهية وبالماذا؟ وبالأفعال الإلهية. فكلما كان أكثر علما وأكثر عملا فهو ماذا؟ فهو أقرب، وكلما كان أقل والعكس بالعكس. هذه مقدمة أشرنا إليها بالأمس. المقدمة الثانية هي أن الله سبحانه وتعالى موجود لا يمكن معرفته من حيث هو هو، لا يمكن معرفته. لماذا؟ باعتبار أن وجوده فوق قدرة وجود الإنسان لكي يتعرف عليه. وبالأمس ذكرنا هذه النكتة من أن الذات الإلهية سنخ ذات لا اسم لها ولا رسم لها ولا نعت لها ولا أي شيء آخر لها. هذه مقدمة. مقدمة أخرى هي أنك قد تقول نتعرف عليه من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال صفاته. أقول أن الصفات هي غير الذات، لعين الذات. ها؟ مرارا ذكرنا من أن العلم والقدرة والحياة وغيرها من الصفات هذه ماذا؟ هي عين الذات. فكما لا يمكن الوقوف على الذات، لا يمكن الوقوف على كنه ماذا؟ الصفات. إذن ما الطريق إلى المعرفة؟ ما الطريق إلى المعرفة؟ كيف نتعرف عليه؟ هنا اقتضت الحكمة الإلهية سبحانه وتعالى أن يوجد لنا نماذج من قدرته، نماذج من علمه، وبعبارة واضحة نماذج من أسمائه وصفاته في عالم الإمكان، حتى نستدل من خلال هذه النماذج على ماذا؟ على وجود مبدعها، على وجود باريها، على وجود خالقها. وهذا هو ما يعبر عنه القرآن الكريم بتعبير الآيات. الآيات، أنت لا تجد في القرآن الكريم اسم المعلولات الحوادث، لأن المعلول حتى من الناحية اللغوية لا يبين لك النحو الارتباط ماذا؟ بالعلة. الحادث لا يبين لك نحو الارتباط ماذا؟ بالمحدث. أما الآية ماذا تقول؟ ما معنى الآية؟ ها؟ الآية بمعنى العلامة. علامة على ماذا؟ علامة على ماذا؟ علامة على وجود ذي الآية. فإن وجدت هنا علما فذو الآية أعلم، وإن وجدت هنا قدرة فذو الآية أقدر، وإن وجدت هنا حكمة فذو الآية أحكم. فأينما وجدت صفة من صفات الكمال، سواء كان على مستوى عالم المجردات أو على مستوى عالم المادة والجسمانيات، فخالقها فذو الآية فمبدعها هو ماذا؟ واجد لتلك الكمالات وزيادة. ولله المثل الأعلى، وفوق كل ذي علم ها عليم. وإلا إذا لم يكن ذاك العليم فوق هذا الذي هو ذو علم، لما كان ذاك علة وهذا معلول، ذاك خالق وهذا مخلوق، كانا متساويين. إذا فرضنا أن علمك وعلمي، قدرتك وقدرتي، بصرك وبصري، وبعبارة واضحة كل الكمالات التي أملكها مساوية للكمالات التي تملكها، فأنت الخالق أم أنا الخالق؟ ها؟ لا يوجد هناك مفاضلة حتى أنت تكون الخالق وأنا أكون ماذا؟ المخلوق. إذن لكي يثبت أنك موجد وأني منوجد، فأنت ماذا؟ لابد أن يوجد عندك شيء لا يوجد عندي. ومن هنا قلنا أن معطي الشيء ماذا؟ ليس فاقدا له، هذا أولا. وقلنا أن العلة واجدة لكل ما يوجد عند المعلول و زيادة، وإلا إذا كان فقط واجدا لكل ما يوجد عند المعلول، فلماذا هو علة وأنا معلول؟ فليكن الأمر بالعكس. إذن لابد أن تكون فيه ماذا؟ زيادة. فلهذا قالت الآية المباركة وفوق كل ذي علم فوقه عليم. إذن ذاك العليم فوق ماذا؟ صاحب هذا العلم. وهكذا وفوق كل ذي قدرة قدير، وفوق كل ذي سمع ماذا؟ سميع، وفوق كل ذي حياة حي، وهكذا باقي الصفات. هذا من باب ذكر المثال، ولا مو فقط في العلم وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي قدرة، ها؟ إلى أن نصل إلى من؟ إلى أن نصل إلى العليم والقادر والحي الذي لا يمكن أن يتصور فوقه ماذا؟ فوقون. وهذا أي موجود؟ ذاك الموجود غير المتناهي. وإلا إذا كان متناهيا يمكن أن نتصور فوقه فوق أو لا يمكن؟ خلي ذهنك جيدا يمي. فرضنا في هذا العالم توجد كمالات مليون، فوقها ماذا يوجد؟ مليون واحد. فالموجد لها مليون واحد، ولكن فوق المليون واحد يمكن أن يكون فوق أو لا يمكن؟ ليش ما يمكن؟ ليش يمكن ولا فوق الواحد مليون واحد ما يمكن يصير مليون اثنين؟ يمكن. إذن متى بعد فوقه لا يوجد فوق؟ ها؟ إذا كان اللا متناهيا، لأن اللا متناهي بعد لا معنى لأن يفرض فوقه فوق. أما إذا كان متناهي ها فوقه فوق، واضح صار؟ إذن الآية المباركة والأدلة البرهانية العقلية تثبت لنا أن الله سبحانه وتعالى متناهي أو لا متناهي؟ يستحيل أن يكون متناهيا، وإلا إذا كان متناهيا كان فوقه ماذا؟ فوق، كان فوقه فوق وكان مسبوقا بعدم، لأنه ما زاد على كماله كان هو ماذا؟ مفقودا هناك، فكان معدوما، فكان العدم سابقا على وجوده. ومن صفات الواجب سبحانه وتعالى أن وجوده سابق على عدمه، لا أن العدم سابق عليه، بخلاف أي موجود آخر فرضته وفي أي رتبة وجودية فرضته فإنه ماذا؟ فإنه مسبوق بمرتبة لم يكن فيها ماذا؟ موجودا. حتى لو صعدنا إلى أعلى مراتب الوجود كما في الرواية عن الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم: يا جابر أول ما خلق نور نبيكم ثم خلق منه كل خير، فهو أيضا ماذا؟ أول ما خلق، يعني قبل أن يخلق كان معدوما أو لم يكن معدوما، فهو مسبوق ماذا؟ بعدم، إلا الواجب سبحانه وتعالى. فلهذا تجد في كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: سبق وجوده العدم. يعني من خصائصه المختصة به أنه لم يكن عدم ثم وجود، بل أزلا وأبدا هو ماذا؟ وجود، بخلاف باقي الموجودات. إذن التفتوا جيدا، إذن الطريق للمعرفة، خلوا ذهنكم جيدا يمي، الطريق للمعرفة هو أنه لا يمكن أن نقف عليه هو هو. لماذا؟ لأنه ليس بمقدور الإنسان أن يقف عليه، لأن الإنسان متناهٍ، وهو الحق سبحانه وتعالى ماذا؟ غير متناهٍ. ويستحيل أن يقف المتناهي ويحيط ماذا؟ بغير المتناهي، هذا خلفون. فلهذا قالت الآية المباركة: ولا يحيطون به علما. أصلا لا طريق للإحاطة به. لماذا لا طريق للإحاطة به؟ لأنك مهما بلغت فإنك متناهٍ وهو غير متناهٍ. ويستحيل أن يحيط المتناهي باللا متناهي. أنت إناؤك إذا كان عشرة يستحيل أن تستوعب ما فوق العشرة، إذا كان إناؤك سعته مليون يستحيل أن يستوعب ما فوق المليون، إذا كان إناؤك سعته متناهية يستحيل أن يستوعب وجودا ماذا؟ لا متناهي. إذن ما الطريق للمعرفة؟ ها؟ الطريق للمعرفة انحصر من هذا الطريق، من خلال الآيات، من خلال العلامات، وبتعبير القرآن الكريم من خلال التجليات. الله سبحانه وتعالى إذا تجلى للبشر، يعني ماذا؟ يعني ظهر للبشر، التجلي يعني الظهور. إذا ظهر للبشر كيف يظهر للبشر؟ ها؟ يظهر لهم من خلال آياته، من خلال مخلوقاته، من خلال الموجودات التي يخلقها، فمن خلالها أنت تقف على ماذا؟ على المتجلي، على الحق سبحانه وتعالى. أضرب لك مثال، مثال عرفي حتى يتضح، وإن ذكرنا هذا المثال مرارا. جنابك الآن متى تستطيع أن تقف على ما في نفسي وما في وجودي من المعلومات؟ ما هو الطريق لمعرفة ذلك؟ ها؟ من خلال إما أن أكتب لك كتابا، وإما أن أتكلم بكلام، أو من هذه الطرق، قبيل هذه الطرق، طريق آخر ما موجود. وإلا أنت لا تستطيع أن تأتي إلى وجودي من غير كلام، من غير كتابة، من غير أي ظهور لتتعرف على ماذا؟ على واقعي. إذن الطريق لمعرفتي ما هو؟ ما هو الطريق؟ هو أن يظهر مني أثر، هذا الأثر إما كتابة وإما كلام. فإذا كتبت أو تكلمت أنت تقول هذا عالم، هذا فقيه، هذا أصولي، هذا مفسر ونحو ذلك. إذن معرفتك بأنه عالم من أي طريق كان؟ ها؟ من خلال الأثر، من خلال العلامة، من خلال التجلي والظهور. وما لم يتجلى، ها؟ يوجد طريق للظهور للعلم أو لا يوجد طريق للعلم للمعرفة؟ ينسد الطريق. أنت جنابك الآن تقول الشيخ صاحب الجواهر فقيه، من أين عرفت فقاهته؟ ها؟ إما من كتابه وإما من خلال دروسه وتلامذته. هسه لو فرضنا أن صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، صاحب هذه الدورة الفقهية العظيمة في الفقه الإمامي، لو فرضنا أنه لم يكتب شيئا ولم يتكلم شيئا ولم يربي أحدا ولم يقل أي شيء، كنت تستطيع أن تعرف أنه فقيه أو لا تستطيع؟ يمكن أو لا يمكن؟ بعد الطريق مسدود، ومن الواضح يكون الطريق ماذا؟ مغلقا. ومن هنا اقتضت الحكمة الإلهية أن يخلق الخلق. كنت كنزا مخفيا، لأنه إذا لم أخلق يمكن أن يعرفني أحد أو لا يمكن؟ لا طريق للمعرفة. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف. خب سيدي عرفنا، يقول فخلقت الخلق لكي أعرف، وإلا يوجد طريق لأن يعرفوني من غير خلقي أو لا يوجد؟ لا طريق إلى ذلك. ما أدري واضح إلى هنا؟ النظرية ماذا تريد أن تقول؟ إذن النظرية تريد أن تدعي هذه الجهة، وهو أن الطريق لمعرفة الله سبحانه وتعالى، طبعا لا يتبادر إلى ذهنكم لعد ما هو طريق برهان الصديقين الذي يقولون يتعرف عليه من ذاته على ذاته، هذا له معنى آخر. ولا يتبادر إلى ذهن بعضكم أنه تعرف عليه مباشرة، هذا ممتنع. إذن برهان الصديقين يا من دل على ذاته بذاته، لا يتبادر إلى ذهنك أنه من غير الخلق، من غير الإيجاد، من غير الصدور، من غير التجلي، من غير الظهور، يمكن ماذا؟ يمكن المعرفة للحق سبحانه وتعالى. هذا خليه في ذهنكم. فلهذا تجد في القرآن الكريم، القرآن الكريم عندما يأتي عندما نأتي إلى روايات أئمة أهل البيت، يقول إن الله تجلى لخلقه أين؟ في كتابه، ولكن لا يبصر. تجلى يعني ماذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى عالم أو ليس بعالم؟ ها؟ علمه ما هو؟ متناهي أو لا متناهي؟ طب كيف يمكن أن أعرف أنه علمه لا متناهي؟ لابد أن يوجد له ماذا؟ آية في عالم الإمكان، يوجد له علامة تدل على ذلك العلم. وجعل آيته أين؟ في علمه اللامتناهي، في القرآن الكريم، فيه تبيان كل شيء. ما أدري واضح صار المطلب؟ إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه الله سبحانه وتعالى يتجلى يعني يظهر. فلما تجلى ربه للجبل، بعد يتضح ما معنى التجلي، يعني الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ظهر. يعني ماذا ظهر؟ يعني أوجد مخلوقا، هذا المخلوق يبين له ماذا؟ تلك القدرة الإلهية. ظهر يعني تجلى، من قبيل أنا أقول أنا ظهرت في كتاب هذا، تجليت في كتاب هذا، تجليت في كلامي هذا، تجليت يعني ماذا؟ يعني ظهر ما هو المكنون من خلال هذا ماذا؟ من خلال هذا الظاهر، من خلال هذا الوجود. ومن هنا تكون الكلمة، التفتوا جيدا، تكون الكلمة هي الواسطة بين ما هو المكنون وبين ما هو ماذا؟ وبين ما هو الظاهر. ومن هنا سميت هذه الألفاظ بأنها ماذا؟ كلمات، لأنها تخبر عن مكنون وجود الإنسان. ومنه يتضح لماذا أن هذه الوجودات الخارجية أيضا تسمى ماذا؟ كلمات. لماذا تسمى كلمات؟ لأن كل كلمة، يعني كل موجود من هذه الموجودات، علامة، دليل على وجود خالقها وعلمه وقدرته وسمعه وبصره وإتقانه وحكمته ونحو ذلك من كل صفات الكمال. لأنه كما أن هذه الكلمة تدل على مكنون ما في ضميري، هذه الكلمة الوجودية الخارجية تدل على ماذا؟ تدل على ما في الذات الإلهية من العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك من صفات الكمال. واضح صار المطلب؟ الآن الله سبحانه وتعالى، نرجع إلى البحث السابق، الله سبحانه وتعالى عنده أسماء. ما هي الأسماء؟ بينا الذات متحيثة بحيثية من الحيثيات، هذه الحيثيات مختلفة فيما بينها. من أين عرفنا اختلافها؟ من خلال سعة الآثار وضيقها، عموم الآثار وخصوصها، كبر الأسماء وصغرها. هسه هناك بحث بين الأعلام من أنه واقعا يوجد في الأسماء الإلهية كبير وصغير أو كلها كبيرة. يقولون هذا عندما نقول كبير وصغير مراد منه النسبية، من قبيل الذنوب عندما نقول كبائر وصغائر. هناك نظرية كانت تقول أن الذنوب كلها ماذا؟ كبائر، ولكن عندما ينسب بعضها إلى بعض ماذا تكون؟ يكون أكبر وكبير. هسه هذا البحث كثير لا يدخل في صميم بحثنا، لا أريد أن أدخل فيه. خب إذن الله سبحانه وتعالى فيه كل حيثيات الكمال، ولكن هذه الحيثيات مختلفة أثراً سعةً وضيقاً. ومن هنا قلنا عندنا أسماء جزئية وعندنا أسماء ماذا؟ كلية. وقلنا أن أكثر الأسماء كليةً وأكبرها هو أي اسم؟ الذي عبرنا عنه بالاسم الأعظم. ها هسه هذه كل اسم من هذه الأسماء الإلهية تطلب أثراً، يعني تقتضي وجوداً في عالم الإمكان. ذاك الوجود يشير إلى أي أثر؟ ها؟ يشير إلى أي حيثية؟ إلى تلك الحيثية الموجودة ماذا؟ في الذات الإلهية. يعني الآن عندنا في الذات الإلهية وجود حيثية، بها تكون الذات ماذا؟ عين العلم. أنا لكي أعرف هذا لابد أن يوجد عندي آية، أثر في الخارج يمثل ماذا؟ أي حيثية من حيثيات الذات؟ التفتوا جيدا، أنا من بعض الأحيان شوفوني أسأل، أريد أشوف الأخوة معي في البحث لو مو معي في البحث، يعني دا يتسلسلون معي لو ما يتسلسلون، من ما يجيبون يعني يتم بضرركم، لأنه هي أكرر البحث. تشوفون دائما لا أسأل منكم أنا، ولكن عندما أسأل لأنه عندي منعطف، أريد أنتقل إلى بحث جديد، أريد أن البحث السابق استقر في ذهنك، لو بعدها ما مستقر. إذا ما مستقر البناء أنا شون أبني عليه حجارة أخرى؟ فإذا من أسأل الإخوة رجاء يجيبوني بالنحو اللي أفهم بأن العموم إن شاء الله اتضح له المطلب. قلنا بقانون كل يعمل على شاكلته أن الله سبحانه وتعالى ذات مستجمعة لجميع صفات الكمال والجمال والجلال، ولكن بمقتضى كل حيثية من الحيثيات في الذات هناك أثر يختلف عن ذلك الأثر الذي يقتضيه حيثية أخرى. ذكرنا هذا أو لم نذكره مفصلا بالأمس. هسه الآن مقتضى الحيثية أليف تستدعي آية تشير إلى أي حيثية؟ إلى حيثية أليف. ومقتضى الحيثية باء تستدعي وجودا خارجيا في عالم الإمكان يشير إلى أي حيثية؟ ها؟ إلى حيثية باء. وهكذا كل الحيثيات. وهذه الحيثيات ذكرنا فيما سبق يمكن جمعها بنحو كلي في هذه الأسماء الأساسية، يعني من الأسماء الأساسية الحي، من الأسماء الأساسية العلم، من الأسماء الأساسية القدرة، من الأسماء الأساسية الإرادة، السمع، البصر، الرب، القيوم. هذه الأسماء. إذن عندما نأتي إلى نظام عالم الإمكان توجد ها ماذا فيها؟ واحدة من هذه الموجودات يغلب عليها صفة القدرة، واحدة من الموجودات يغلب عليها صفة العلم، واحدة من الموجودات يغلب عليها صفة الإعطاء والرزق، وهذه كلها ماذا؟ آيات وجود الحق سبحانه وتعالى. يعني أنت عندما تقف على هذا الوجود تتعرف أن الموجود ما هو؟ عالم. عندما تقف على هذا الوجود الثاني تتعرف على أن الموجود ماذا؟ قادر، سميع، بصير، قيوم، رب، حفيظ، حسيب، إلى ما شاء الله من الأسماء. ولكن خلي ذهنك، كما أن الذات الإلهية وإن كانت واجدة لجميع صفات الكمال، ولكن نحن نقول هذه حيثية، هذه حيثية، هذه حيثية. أما عندما نأتي إلى موجودات عالم الإمكان، يعني تعالوا معنا إلى جبرائيل، موجود من موجودات عالم الإمكان، حي أو ليس بحي؟ حي. عالم أو ليس بعالم؟ عالم. سميع وبصير أم لا؟ سميع وبصير. ولكن أي صفة غالبة عليه؟ صفة الإحياء غالبة لو صفة العلم غالبة؟ فلهذا تجد أن جبرائيل يكون ماذا وظيفته في نظام الوجود؟ أمين الوحي، علم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون به من المنذرين. تعال معنا إلى عزرائيل. أحسنتم، ملك الموت، أحسنتم. بين الأخ هو مأنوس ويا عزرائيل. تعالوا معنا إلى ملك الموت. ملك الموت حي أو ليس بحي؟ حي، عالم، سميع، بصير، قادر. ولكن أي صفة غالبة عليه من آثار القدرة؟ ها؟ الإماتة. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا قادر، ولكن كل آثار القدرة له حيثية من حيثيات القدرة. الإحياء أيضا من آثار القدرة، ولكنه هي الوظيفة الموكولة إلى ملك الموت أو ليست موكولة؟ ليست موكولة. تعالوا إلى ميكائيل. ما هي وظيفته؟ ها؟ أحسن، لا مو لحية، الرزق، الإعطاء، بلي. فلهذا هذه أنا أنقل هذه باعتبار المصادق التي وردت في الروايات أنه ما هي وظيفة من الملائكة المقربين. يعني ماذا؟ يعني فيه علم، فيه قدرة، ولكن كل آثار القدرة ظهرت له أثر من آثار القدرة، فهو مظهر اسم كلي لو مظهر اسم جزئي. أها أحسنتم، لأن مظهر الاسم الكلي يعني الأثر الذي يصدر منه ماذا أيضا؟ ها؟ كلي. تعالوا معنا إلى إسرافيل صاحب النافخ، الإحياء وبعد موجودة في الكتب. إذن هو أيضا مظهر من مظاهر الذات المقدسة، بعبارة أدق هو مظهر، هو آية، هو تجل من تجليات اسم من الأسماء الإلهية، ولكن كلية أو جزئية؟ ها؟ طبعا من أقول جزئية بالنسبة إلى ما فوقها، وقد تكون كلية بالنسبة إلى ما تحتها من الآثار. ما أدري واضح هذا المضمون؟ إذن بعد الآن هاي الملائكة الأربعة من المقربين، فلهذا تجد عندما يأتي القرآن إلى جبرائيل يقول مطاع ثم أمين، أصلا الرئيس هو في الملائكة، مطاع يعني إذا قال شيئا يخالف أو لا يخالف. هستجد من الملائكة تحت إمرة جبرائيل الذي هو أمين الوحي، ومن الملائكة المقربين ذاك بحث آخر لا يهمنا كثيرا، ولكن لا بد أن نعلم أنه ماذا؟ أنه رئيس من رؤساء الملائكة. هسه قائد عام للقوات، ما أدري المسلحة، قائد عام للقوات لأي جهاز، ما أدري، مو مهم عندي، ما أدري واضح هذا المضمون إلى هذا. الآن يعجب لي أخرانك في الرواية حتى هاي الرواية زين تفهمها. الرواية في الكافي، هاي الرواية قرأنا صدرها فيما سبق، والآن نريد أن نقرأ باقي الرواية. الرواية كما يتذكر الإخوة طبعا قبل أتمم البحث، إذن إلى هنا قبل أن أنتقل إلى الرواية، إلى هنا اتضح لنا أن كل موجود من موجودات عالم الإمكان أعم من أن يكون من الملائكة أو لا يكون من الملائكة، هو مظهر. يعني ماذا مظهر؟ هذا الاصطلاح العرفاني لابد أن تفهمه. يعني ماذا مظهر؟ يعني آية، علامة، الله أراد أن يعرف الناس من خلال هذا الوجود، يعرفه ماذا؟ يعرفهم على الكمال الموجود ماذا؟ عنده. فأنا وأنت أيضا مظاهر لو مو مظاهر؟ بل إيه؟ بل كل شيء في هذا العالم مظهر، مظهر لأي شيء، ولكن لله، قلنا الله بفد حيثية له بحيثيات متعددة يمكن أن نتصورها، فأنت مظهر ماذا؟ مظهر اسم جزئي لو مظهر اسم كلي؟ ياهو منهن. إذن عندما تقول كلها مظاهر لا يتبادر إلى ذهنك يعني الذي هو أعلم العلماء هو مظهر، وهذا إكس أجهل الجهلاء أيضا مظهر، ولكن على حد سواء مظهريتهم أو تختلف. من الواضح أن هذا الإنسان الذي هو أعلم العلماء هو مظهر ماذا؟ ها؟ مظهر العلم الإلهي. أما حاتم الطائي هم مظهر العلم الإلهي؟ ها أحسنتم، إذن يمثل مظهر من مظاهر الحكمة والإرادة والقدرة، ولكن أي مظهر وإن كان أجهل الجهلاء من حيث العلم. ومن هنا طبعا أنت عندما تأتي، افترض تأتي إلى حاتم الطائي، يوجد عنده علم أو لا يوجد؟ نعم يوجد عنده علم، توجد عنده قدرة يستطيع أن يرفع الكتاب، وهذه قدرة، ولكن مظهر القدرة الإلهية لا، ظهرت عليه هذه الصفة، يعني غلبت عليه ها هذه الصفة من الصفات الإلهية. ما أدري واضحة؟ هسه الآن يأتي هذا السؤال، خلوا ذهنكم جيدا يمي. إذن الله سبحانه وتعالى في هذا العالم عند مظهر يشير إلى الاسم الأعظم أو لا يشير إلى الاسم الأعظم؟ وإلا إذا ما عنده هكذا موجود، يعني يشير إلى الاسم الأعظم التي هي الذات مع كل صفات الكمال، يمكن الوقوف عليه بأنه عنده اسم أعظم أم لا يمكن الوقوف؟ إذن من هنا يأتي هذا التساؤل، من هو مظهر الاسم الأعظم؟ لا إشكال ولا شبهة، أنت عندما تأتي إلى، إحنا ضربنا مثال الملائكة، هسه تعالوا شوية نطبق مثال الأنبياء على مظهرية الأسماء، تجد بأنه موسى مظهر من الأسماء، ولكن مظهر ماذا؟ مظهر الإحياء لو مظهر شيء آخر. في أعمال موسى أنت لا تجد ماذا؟ ها؟ إحياء موجودة، فاضربوه بعضها ببعض في قضية البقرة، موجود إحياء، ولكن الصفة الغالبة مو الإحياء. ولكن عندما تأتي إلى عيسى وإبراهيم ها؟ أحيي فخذ أربعة من الطير. تعال إلى داود وألنا له الحديد، أصلا كان يتعامل مع الحديد كما يتعامل الواحد منا مع الطين، عندما يأخذ الحديد بيده يتعامل معه كما تتعامل مع الطين أنت. تعال إلى سليمة وتجد، وهكذا كل نبي من الأنبياء هو مظهر من مظاهر الأسماء الحسنى الإلهية. إذن الأنبياء هم الأسماء الحسنى لو مظاهر الأسماء الحسنى. شوي شوي دا تقترب عندما يقول الأئمة ونحن الأسماء الحسنى، يعني شنو معناه هو نحن الأسماء الحسنى؟ يعني نحن أسماء حسنى لو احنا مع مظاهر الأسماء الحسنى. لأنه قلنا لا معنى لأن يكونوا هم الأسماء الحسنى، لأن الاسم هو الذات مع حيثية، ومن الواضح أن الإمامة هو الذات لو مخلوق عبد مربوب لله سبحانه وتعالى. فإذا عندما يقول ونحن الأسماء الحسنى، أو عندما يقول وعندنا 72 من الاسم الأعظم، يعني هم الاسم الأعظم لو مظهر الاسم الأعظم. سيتضح لكم ما معنى وعندنا 72، يعني أعظم ما تجلى من الاسم الأعظم في من تجلى فينا. فإذا تجلى في آصف وصي سليمان واحد، وتجلى في موسى كذا، وفي عيسى كذا، وفي آدم وباقي الأنبياء كذا، فكل ما تجلى الله فيهم فقد تجلى فينا وزيادة. إذن تثبت الولاية التكوينية للرسول الأعظم لو ما تثبت؟ لا بهالدليل، مقصودي ثابت عندك، ما عندي شغل بحثي في الدليل، هذا الدليل بعد يثبت لنا الولاية التكوينية المطلقة للرسول الأعظم أو لا تثبت، هذا الدليل يثبت أو لا يثبت. إذا قلت بأنه لا توجد عند الرسول الأعظم الولاية التكوينية المطلقة ولكن بإذن الله، يعني أعظم ولاية تكوينية في نظام العالم، إن لم تقل ذلك فيوجد أعظم منه أو لا يوجد أعظم منه؟ يوجد أعظم منه، وقد ثبت بالأدلة القرآنية أنه يوجد أعظم من الخاتم أو لا يوجد أعظم من الخاتم؟ لا يوجد أعظم من الخاتم. فإذن هو أظهر مظهر وأعظم تجل لأي شيء؟ للذات الإلهية بحسب صفاتها وأسماء. يعني بعد الله سبحانه وتعالى يمكن أن يوجد عنده موجود يظهر الذات مع كمالاتها أعظم من وجود الخاتم أو لا؟ يمكن أو لا يمكن؟ لو كان يوجد لما كان هو الخاتم، لكان ذاك ماذا؟ هو الخاتم. هو بعبارة واضحة، هل توجد لله آية أعظم من الخاتم أو لا توجد؟ توجد أو لا توجد؟ ومنه يتضح قول أمير الموحدين: ما لله آية أكبر مني، ما لله آية أكبر مني. سيدي، يعني الخاتم يقول: لا لا، أنا عبد من عبيد محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وروايات الكافية متعددة أنه عندما يسأله يقول: أنت أفضل أم رسول الله؟ يقول: ويلك، أنا عبد من عبيد محمد. هذه مو رواية وروايتي، يعني إذا صار وقت لعلنا بكرة نقرأ بعض الروايات، روايات في الكافي. هسه تعرف بأنه بعد جد جهل الجاهلين وغرض المغرضين عندما ينسبون إلى طائفة الإمامية أنهم يقولون أن أمين الوحي اشتبه، بدل ما ينزل الوحي على علي أنزله على من؟ أو أن الطائفة، أن الشيعة الإمامية يقولون أن الإمامة تساوي النبوة. رواياتنا كلها تقول أن عليا هو أفضل الأئمة، وهو يقول بالنسبة إلى نفسه، يقول: أنا عبد من عبيد الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ماكو مجال للمقايسة. ما أدري واضح المطلب؟ ما لله آية أكبر مني، يا جابر أول ما خلق نور نبيكم، ثم خلق منه كل خير. هسا الآن جنابك التفت جيدا للمطلب اللي الآن دقيقتين عندي وقت، التفت لهذا المطلب. الآن إذا هذا بي 10% من العلامات والآيات التي تشير إلى الحق وصفاته وكمالاته، فمن عرفه عرف الله أو لم يعرف الله من خلال هذا؟ بنسبة هذه عرف الله، أحسنتم. أما إذا كان الموجود لا توجد آية أعظم منه، فمن عرفه عرف الله أو لم يعرف الله؟ من عرفكم فقد عرف الله. بعد هذا المضمون اللي وارد في الجامعة الكبيرة وفي أدعيتنا وفي زياراتنا، بعد هذا غلو، لو هذا هو مضمون الآيات والروايات، بعدها منروح نبحث عن زيارة الجامعة سندها صحيح لو سندها ضعيف؟ مو مما يؤسفني وهو إن بيني وبين الله أتألم، أشوف بعض هذول الناس عوامنا إخواننا جايين جديد بالحوزة، يقول لي سيدنا، يجي سألني: سيدنا هاي زيارة الجامعة صحيحة السند؟ هسه شوف فد واحد لو جاهل لو مغرض خالب ذهنه أن هاي زيارة الجامعة شنو هي؟ ضعيفة السند، فبعد لا تعتنون بها. هو فقط زيارة الجامعة هي، هو المضمون القرآني كله يقول ماذا؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الإمام ماذا يقول؟ يقول يهدي للإمام. لماذا يقول إمام؟ لأن الإمام هو المظهر الأتم للقرآن الكريم، لأنه هو مجسد القرآن الكريم، لأنه هو القرآن المتجسد المتجسم في عالمه. فإذا أردت قرآنا لفظيا هذا القرآن، إذا أردت قرآنا إنسانيا من؟ هذا الوجود. فمن عرفكم فقد عرف الله، ومن والاكم فقد والى الله. لماذا؟ لأنه هذا هو المظهر الأتم للقدرة الإلهية. ومن عاداكم، مو ومن لم يعرفكم فقد عاد الله، خيل ذهنك، ومن عاداكم فقد عاد الله. لماذا؟ لأن هذا هو المظهر الأتم لله. فإذا عاد هذا فهو بالمعادلة الرياضية المن دي يعادي؟ دي يعادي الله سبحانه وتعالى، هذا المظهر الأتم لله سبحانه وتعالى. تتمة البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.